بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس التاسع، تم تسجيل هذه المادة في 24 من ذي الحجة عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق 19 من شهر آذار عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: رجل أدرك نهاية الركوع مع الإمام وشك في إدراكه له، فماذا يفعل؟ ورجح الشيخ أنه لا يعتد بالركعة ويأتي بسجود السهو بعد السلام. ما رأيكم في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للسيوطي؟ بيّن الشيخ أنه كتاب سحر وحذر منه، وأن السيوطي بريء منه. ما حكم تكسير الأصنام في ديار المسلمين؟ قال الشيخ بوجوبه، ثم رد على من زعم بأنها تراث ينبغي المحافظة عليه، وفصل القول في المسألة. ما رأيكم في لعبة البيكيمون وهل هي مشروعة؟ فصل الشيخ في عدم جوازها وبيّن محاذرها. من كان يصلي وأقيمت الصلاة، فهل يتركها بتسليم أم بغير تسليم؟ بيّن الشيخ أن الخلاف واسع في هذه المسألة. ما حكم بيع العربون؟ بيّن الشيخ جوازه، وأن ما ورد في تحريمه لا يثبت، ثم تكلم عن حقوق السجين. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز رفع الإصبع وتحريكه في التشهد؟ وهل ورد ما ينافي ذلك؟ فصل الشيخ القول في المسألة وبين أن السنة هي الرفع مع التحريك. هل يجوز الحج بالاقتراض؟ بين الشيخ جواز ذلك، وأن من أسباب الغنى هو الحج والعمرة، ثم تكلم عن أسباب الرزق، وقرر أنه يجوز إعطاء الزكاة للفقير الذي يريد أن يسقط عن نفسه حج الفريضة. ما هي الطريقة الأصوب في طلب العلم؟ وجه الشيخ طلبة العلم إلى الطريقة السليمة في تحصيل العلم الشرعي، ثم تكلم عن العلوم الشرعية وأهميتها. ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي؟ فصل الشيخ القول في معاملات البنك الإسلامي، وبين أنه واقع في الحرام في كثير من معاملاته، ثم تكلم عن تلمس الرخص ومخاطره، وذكر آثارا كثيرة في ذم ذلك. كيف تكون صلاة المرأة خلف الرجل في جماعة؟ بين الشيخ أن المرأة تقف خلف الرجل في صف ولو كانت لوحدها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. فها هو لقاؤنا يتجدد مع شيخنا حفظه الله في الدرس التاسع من دروسه الذي يجيب فيها عن أسئلة الحاضرين في يوم الاثنين 24 من ذي الحجة سنة 2400 للهجرة. يقول السائل: رجل مسبوق أدرك مع الإمام الركوع وشك في ذلك، فماذا يفعل؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسبوق إن جاء الإمام رافعا فعليه أن يركع معه، وكذا لو كان ساجدا. ومن الخطأ انتظار الإمام حتى يقوم، فإن شك المأموم هل أدرك تسبيحة وطمأنينة مع الإمام، وهذا هو السؤال. هذه مسألة دقيقة، كان يقع المأموم في خيرة اضطراب، يا ترى لما ركعت وكدت أن أبدأ بالطمأنينة سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فوقع المأموم في شك هل أدرك تسبيحة أو طمأنينة مع الإمام أو لم يدرك. فالراجح في هذه المسألة أن لا يحسب المأموم هذا الأمر ركعة ولا يعتد بهذا الركوع. وهذه المسألة قال عنها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفتاوى له: أحبها وأحب أن أعلمها، بناء على أن من شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة، هل صلى ثلاثة أم أربعة، فإنه يبني على الأقل ويجب بالسهو. فهذا المأمور إن شك هل أدرك الركوع أم لا فإنه يبني على الأقل ولا يعتد بها ركعة، ويسجد للسهو بعد السلام. والله أعلم.
يقول السائل: ما هو رأيكم في كتاب الرحلة في الطب والحكمة للسيوطي؟
هذا الكتاب اسمه خطأ، فهو نقمة وليس برحمة، وليس هو كتاب طب، وإنما هو كتاب سحر وشعوذة، وتعامل معه كثيرا من يكتبون حجابات وينجمون ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقربون بين الأزواج وينفرون ويحددون بعض الناس بعضهم ببعض. وهذا كتاب كذب على السيوط، فلم يذكره في سبب المؤلفات، ولم يذكره أحد ممن ترجم له. ووجدت لهذا الكتاب ذكرا عند حاج الخليفة في كتابه كشف الظنون، وأجاه لرجل من وفيات القرن التاسع الهجري توفي سنة 815، واسمه المهدي بن علي بن إبراهيم الصبيري اليمني المهجري المفرد. ثم وجدت ابن الجزري قد ترجم له أيضا في كتابه النافع غاية النهاية في كتابه 315، وقال عنه طبيب الحاضر وهو مؤلف كتاب الرحمة في الطب والحكمة. وهذا كتاب مليء بالترهات والخزعبلات والأباطيل، ولذا قال صاحب كتاب السنن والمبتدعات: من لم يحرق هذا الكتاب وأمثاله فسيحرق هو بنار الجهل، وما يجره عليه من فقر وأمراض وتخبط في البلاء والهموم والأحزان. هذا كتاب حذر أهل العلم من قراءته، ولا يجوز لأحد أن يبيعه، ولا يجوز لأحد أن ينظر فيه إلا إنسان شبعان ريان من علوم الشريعة، يعرف الأصيل من الدخيل والصحيح من السقيم والجيد من الرديء. الله أكبر.
يقول السائل: ما هو حكم تفسير الأصنام الموجودة في ديار المسلمين اليوم؟
أما حكم تفسير الأصنام الموجودة في ديار المسلمين، فالصنم الذي يعبد من دون الله من أبطل الباطل وهو من الشرك. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي الهياج الأسد قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا طلع إنسانا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ له: عقبه ولا صورة إلا طمستها، وفي لفظ للطبراني في الصغير والأوسط: لا طلع إنسانا إلا كسرته، وفي لفظ للبيهقي: ولا تمثالا في بيت الا طمسته. ولفظ استمثال العلماء الاصول نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي من الفاظ العموم، فانها تشمل كل تمثال بغض النظر عن حجمه وعن ماهيته وعن تاريخ حدوثه وصنعه وبغض النظر عن مكان وجوده. وقد صرح بذلك الإمام أحمد في المسند في لفظه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: أمرني صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأصنف كل صنم وأصنف كل صنم. هذا لفظ الإمام أحمد في المسند، هذا لفظ قوي وواضح جلي، فلا يجوز العدول عنه بالاحتمالات والظنون، ولا سيما تلك الاحتمالات التي يروجها منها الظنون امام الماديه المدنيه المنبهرون بعددها وعددها. المدارعون زعموا على تفريات بعض الامم السابقه وشركياتها تحت اسم الاثار والتراث. والعشر أمام نوع أناسا تركوا هذه النصوص الصريحة الواضحة ولجوا لاحتمالات ليست بثابتة. قالوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا البلاد التي فيها أصنام وما تستوون، وهذا كلام باطل. فالناظر في كتاب الفطر والآثار للقريزي وفي كتاب تاريخ السجون يجد أن المسلمين على فترات متعددة حاولوا الجاهلين أن يكسروا هذه الأصنام، ولكن ما أفلحوا لعدم وجود الآليات والإمكانات التي عندهم. والكلام في الحقيقة طويل وكثير، ولكن نذكر مثلا أن ابن خلدون ذكر في مقدمته في الجزء الثالث من 556 أن الخليفة هارون الرشيد عزم على هدم ديوان كسرى وتفريده، لكنه بات عنده عبد دونه. وذكر أيضا أن المأمون حاول هدم أهرام مصر وجمع الناس على ذلك، ثم عجز أيضا ولم يقدر على شيء مما هنالك سوى ثقب صغير في بعض جوانبه. وكذلك ذكر العلامة عبد اللطيف البغدادي في كتاب الإفادة والإعتبار في الأمور المشاهدة للحوادث المعاينة في أرض مصر في صفحة 44 خبر تهجير بعض الأهرامات الصغيرة في الجيزة في عهد صلاح الدين الأيوبي، وأوصل أميره خراطوش بذلك، وقد نفذ وهدم بعض الأصنام الصغيرة. وكلام كثير، ولكني أوجز وأختم بخبر ذكره العلامة ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في الجزء 12 صفحة 31-32. ذكر ذلك في ترجمة والي وملك عادل اسمه الوالي محمود بن سلوكتين. هذا الوالي عمل على نشر الإسلام في زمنه ووصل فتوحاته إلى بلاد الهند. فاسمه ماذا قال ابن كثير: وقيسوا وقايسوا وانظروا إلى حال المسلمين اليوم، ولا سيما الذين ينادون بأن هذه الأصنام لا يجوز تحطيمها لتقديسها أو لأسباب أو لأخرى. قال ابن كثير: وفيها أي في سنة 1418 ورد كتاب من محمود بن سلوكتين وهو صاحب الهند يذكر أنه دخل بلاد الهند وأنه كسر الصنم الأعظم الذي له المسمى بسومنات، كان له صنم يسمى سومنات. قال: وقد كان الهنود يجدون إليه من كل فج عميق، كما يجد الناس إلى الكعبة في البيت الحرام وأعظم، وينفقون عندهم النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف ولا تعد. وكان عليهم من الأوقاف 10,000 قرية ومدينة مشهورة، وقد امتلأت خزائنه أموالا، وعنده 1,000 رجل يخدمونه عند الصنم، 1,000 رجل يخدمونه من الهنود، و300 رجل يحلقون رؤوس حديده، و300 رجل يظلون ويقفون على بابه لما يضرب على بابه الطبول والبخار. وكان عندهم من المهاجرين ألوف ينقطعون بخدمة الصنم ويعبدونه يأكلون من أوقاته. قال وقد كان البعيد من الجنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم، وكان يعوقه طول المخاوف وكثرة الموانع والعقارات. ثم استقار الله في سلطان محمود لما بلغه خبر هذا الصنم وإمداده، وكثرت الهنود إلى طريقه، والمصائب المهلكة والأرض الخضرة في تجسم ذلك في جيشه، وأن يقطع تلك الأموال إليه. فنزل جيشه بذلك، فنجد معه 30,000 من المقاتلة، 30,000 مسلم مشوا مع سلطان محمود إلى هذا الصنم. ممن اختاره بذلك سوى المتطوع يعني. فاستمرهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوطن، ونزلوا بساحة عباده، فإذا هو المكان بقدر المدينة العظيمة. قال فما أسرع فما كان بأسرع من أن ملأنا وقتلنا من أهله 50,000، وقلعنا هذا الوطن وأوقدنا تحته النار. وقد ذكر الله، والكلام لا يزال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، يقول ابن كثير وقد كان وقد ذكر الله أن الهنود بذلوا للسلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم. فأشار من أشار من الأمراء على السلطان محمود بأخذ الأموال وإبقاء هذا الصنم لهم. نقول ما أشبه اليوم لذلك. فقال السلطان محمود حتى استخير الله عز وجل. فلما أصبح قال السلطان محمود إني فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كفر الصنم أحب إلي من أن يقال لي يوم القيامة أين محمود الذي ترك الصنم لأجل ما يناله الدنيا من الدنيا. ثم عزم فكفره رحمه الله. قال ابن كثير فوجد عليه وفيه من الجواهر واللآلئ والذهب والجواهر النفيسة ما يليق على ما بذلوه له في أضعاف مضاعفة. نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ابن كثير ونرجو الله في الآخرة الثواب الجزيل الذي قال ذلك منه خير من الدنيا وما فيها، مع ما حصل له من السماء الجميل الدنيوي، فرحمه الله واكرم مثواه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فالاصل في الاصنام سواء منها البوذيه منها الروسيه سواء منها التموريه، التمور ينبغي ان تسوى، والعشر ممن يساوي على هدم الاصنام ويترك بعضها، وممن يهدم صنما ويترك القبور مشكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي السابق جاء القران بين طمس القبور وطين الاصنام، والله المستعان. اسمع
يقول السائل ما رايكم في البوكيمون وهل هذه اللعبة مشروعة؟
سمعنا في الحقيقة أشياء عجيبة غريبة، ونحن قوم ينبغي أن نقول الحق والعدل عليه كذلك، ويبغي أن نتكلم بعلم، وألا نروج الشائعات وألا نروج الترهات. نحن نحارب الخرافة ونحارب الباطل كيفما كان. فمثلا الآن قبل الدرس أخ وضع بين يدي الورقة يقول قد علمنا أنه ذلك ظاهرة انتشرت بسرعة شديدة في أنحاء الأمة الإسلامية وبين أبنائها، وأصبح التعلق بها منتشرا بين أبناء الأمة، ولهذه الأسماء معاني كثيرة مثل كلمة بيكم ومعناها من يهود. هذه في الحقيقة خرافة، والكلام بأن بيكم هكذا هذا قطع كبير. وقد عالجت المسألة وبحثت عن هذه اللعبة. هذه اللعبة شهيرة جدا ولا سيما في بلاد الغرب، واشتهرت في بعد 95 بعد 1995. وهذه اللعبة هي لعبة بالأطفال قائمة على وحوش وهذه الوحوش أصناف، وفي كل حين ينتجون وحوشا أقوى من التي قبلها، وهي ألعاب لم تصل إلى بلادنا كما هي في بلاد أمريكا وغيرها. والآن صدر منها 125 وحش، وكل وحش 5 ألعاب، وتمارس بلعب الصغار عبر الألعاب الإلكترونية، والذي وصلنا منها الآن بطاقات توضع على في الجيب تحصد الألعاب الصغار وتجميل الصور ومشاهد. البطاقات هذه منتشرة في دول الخليج، ووصل ثمن البطاقة الوحش التي تلعب عليها في الألعاب بالألعاب الإلكترونية، يصل ثمن أعلى ما وصل للآن ثمن البطاقة أو الوحش 3000 درهم، يعني قرابة 600 دينار. وكلما كان الوحش أقوى كلما خسر المقابل له، والاحتمالات عديدة، والمشكلة ما هي لا تقف ولا تنتهي، إنما تبقى تتطور وكل سنة في شيء جديد. اللعبة اسمها بوكيمون، وبوكيمون باللغة الإنجليزية مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى بوكيت وهو الجلد، فبوك مأخوذة من بوكيت وهو الجلد، والكلمة الثانية اللي هي جيمون مأخوذة من منستر وهو الوحش. فبوكيمون معناها وحش الجلد أو جلد الوحش، الوحش الذي هو الجلد، وليس بمعناها يهودي ولا معناها خارج من الإسلام أو ما شابه، هذه خرافات ما أنزل بها من السلطان. وأصل هذه اللعبة فكرة من رجل ياباني اسمه ساتوشي. هذا الرجل كان يهتم بالحشرات، وأصبح عنده نظرية أن العالم في آخر مآله سيغزى من حشرات وحيوانات غريبة قادمة من الفضاء، وهذه الحشرات ظلت تتطور. ورفض من الفكرة فتبنتها شركة إيرانية وحولتها إلى ألعاب إلكترونية، هذه الفكرة هذا العالم ألعاب إلكترونية للصغار. واسم الشركة اليابانية نينتندو التي عملت على تطوير هذه اللعبة. في الحقيقة هذه اللعبة فيها تصور غير سليم وتصور إلى حيوانات رهيبة وتروج خرافة بين الصغار، وفي هذا الإحساس بالفطرة السليمة للصغير، وهذا يتنافى مع العقيدة الصحيحة والفكر الطويل. كان يتعلق الصغير بأمور خرافية، هذا أمر مذموم غير مقبول. ثم هذه الفكرة قائمة على نظرية الترقي، وهي نظرية الترقى، وهي نظرية جالة الأكبر، وهي نظرية الثالثة، وكلها من الصور وتغيير خلق الله من الله ربي العليم، والتنافس الشديد بين الصغار. ولذا وجدت كثير من الحوادث، بل وجدت كثير من الجمعيات المؤسسة الآن في أمريكا ولها عناوين محفوظة، أنا أعرف بعض عناوينها على الإنترنت، تحارب ألعاب البوكيمون، وقد قدمت أكثر من شكوى على هذه الشركة من قبل أولياء بعض الأولاد الذين غاروا لأنفسهم وألقوا بأنفسهم فوق الإمارات السورية، فضلاً عن أنها فيها رموز وإشارات دينية من المدينة اليهودية والصليان في بعض العابية، وفيها إضاءة مال
وجهد ومقابرة كما قلت. وقد أثبت في اجتماع العلماء بفتوى رقم 21,758 بحرمة هذه الألعاب بالمقامرة التي فيها. فذكر عدة الحديث فقال بعد أن يذكر حرمتها قال ومنها ترويج شعارات الكفر والدعاية لها وترويج الصور المحرمة واستعمال الباطل. قالت اللجنة بهذه المحاليل وغيرها فإن اللجنة الدائمة ترى تحريمها من اللعبة وتحريم الأموال الحاصلة بسبب اللعب بها لأنها ميسر وهو القمار محرم وتحريم بيتها وشرائها لأن ذلك وسيلة موصلة إلى ما حرم الله ورسوله وتوصل بين جميع المسلمين بالحذر منها ومنع أولادهم من طاعتها واللعب بها محافظة على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. وبالله التوفيق هذا ما عندي بإيجاز عن هذه اللعبة والله أعلم. نسمع.
يقول السائل من كان يصلي وأقيمت الصلاة هل يخرج منها بسلام أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. يا ترى هذه فلا صلاة إلا مكتوبة ناهية أم ناهية؟ ناهية أم ناهية؟ طيب كنت أصلي وانا في صلاتي تذكرت انني على غير وضوء اخرج من صلاتي بسلام ام بغير سلام؟ بغير سلام لان الصلاه منعقده فلماذا اسلم؟ الصلاه باطله غير منعقده اصلا. اصلي دعتني حاجه وضروره ان اخرج من صلاتي وصلاتي منعقده اخرج منها بسلام ام بغير سلام؟ بسلام. أتذكرون قصة ذاك الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ وطول معاذ لما قرأ البقرة ماذا فعل؟ في رواية صحيح مسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده. إذا الرجل ماله سلم. في صحيح مسلم الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ سلم. لماذا سلم؟ لأن صلاته منعقدة. أليس كذلك؟ صلاته منعقدة. الآن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كانت هذه الله نافية نافية نفس الصلاة فلا داعي تكفي. وإذا كانت ناهية فلا منعقدة وتحتاج إلى تكفي. لو أقيمت الصلاة وأنت تتشهد الأخير ماذا تفعل؟ تسلم أم تسلم أم تفارق؟ تسلم. فكذلك فالظاهر أن هذا الحديث أصالة جاء في من أراد أن يصلي والصلاة والمقيم يقيم الصلاة. فأنا أرى أن الخلاف في هذه المسألة واسع سواء وقع الخروج من الصلاة بسلام أم بغير سلام بناء على الله في الحديث هل هي ناهية أم ناهية؟ الله نسمع.
يقول السائل ما هو حكم بيع العربون؟
بيع العربون وردت في تحريمه أحاديث بألفاظ متعددة ولكنها لم تثبت. فمثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العرباد. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المسكات. وهذه الحديث ثلاثة. وقد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى مدينة دارا وجعلها سجنا بالأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في المسجد. النجم كما كان سجنه في المسجد يحكم الإنسان السجن يقرأ في المسجد يؤخر منه. لما جاء أحد عمر واحدة الناس من الفجور اللي أحدثوا وساء حالهم فأحدث لهم عمر رضي الله تعالى عنه السجن. والسكرات الأقول أول من غفر صوت السجين المسلمون وألف في ذلك ابن يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم تلميذ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع كتاب سماه الفراش، ذكر فيه أشياء عجيبة حول حقوق المظلومين والغربيين يعترفون بذلك. من حق السجين أن يرى زوجه ونتوكل منها وأن يرى أولاده وأن تهيأ له الجمعة.
من فضلك اقلب الشريط.